الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. الذي أقصده بالتفكير الإيجابي عدة مسائل، أولها التفكير بطريقة مفيدة مع النفس، بحيث كما تقول صاحبة الكتاب الشهير Positive Thinking الكاتبة فييرا بيفير، استغلال أطروحات عقلك الباطن بطريقة إيجابية. فالشخص كما تبين الدراسات يتحدث إلى نفسه يوميا بحدود 5000 كلمة. الدراسات تشير إلى أن 80% منها بطريقة سلبية، يعني تخويف، تشاؤم، قلق، تردد، تحزين إلى آخره. تصور 80% سلبي. من عذر أن الإنسان السلبي طبعا كلما كبر كلما ازداد هما وقلقا، ذلك أنه كل يوم يزداد سلبية أكثر. هناك ناس قلة طبعا، وهمي أن أجعلك منهم، يفكرون بطريقة إيجابية، الأغلب في تفكيرهم الإيجاب. هؤلاء كلما كبروا كلما سعدوا أكثر. التفكير الإيجابي هو أن تفكر بطريقة ربحية لك ولغيرك. في كتابه الأولى أولا First Things First يقول الدكتور ستيفن كافي أن هناك 4 طرق في التعامل مع الآخرين. الأولى طريقة الوين وين، يعني أنا أربح وأنت تربح. هذا الشخص يفكر دائما في نفسه والشخص الآخر معا. الطريقة الثانية هي طريقة الوين لوز، وتعني أنا أربح أنت تخسر. هذا الشخص أناني، همه نفسه ويفكر في ربحه فقط. هل شاهدت إعلانات في محلات مكتوب عليها البضاعة التي تشترى لا ترد ولا تستبدل؟ هؤلاء من جماعة الوين لوز، لا يثقون في بضاعتهم، لذا فهم لا يصدقون أن يشتري أحد منهم البضاعة، فوقتها لا يرغبون في استردادها إذا لم تعجبه أو لم تكن بالمستوى المطلوب. هذه الطريقة على المدى البعيد طريقة خاسرة. فمن يريد أن يصادق شخصا يفكر في نفسه فقط أو يصبح عميلا لشركة هذه سياستها؟ الطريقة الثالثة طريقة اللوز وين، وتعني أنا أخسر أنت تربح. وهل هناك أناس يفكرون بهذه الطريقة؟ الجواب نعم كثير. هذه الطريقة طريقة الفدائية. طبعا كلمة فدائية كلمة إيجابية، لكن قد تحتوي في طياتها أن هذا الإنسان يفدي نفسه مقابل لا شيء للآخرين. كثيرون يفعلون ذلك بغية الاعتراف بوجودهم أو أهميتهم. هناك أيضا فئة الضحية التي ترضى أن تعيش فئة مظلومة، فهي من هذا الصنف أيضا. الطريقة الرابعة طريقة اللوز لوز، وتعني أنا أخسر وأنت تخسر، طريقة علي وعلى أعدائي، طريقة الأرض المحروقة. هذا الشخص أينما يذهب يخسر ويخسر الآخرين. هذا أسوأ طريق من طرق التعامل.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الليل نهارا خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من لطفت بحالي عند تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني، هذه ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا يوم العرض على ربنا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأنام وبدر التمام وشمس الإسلام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام ومسك الختام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سل عن محمد العطر وشذاه، سل عن محمد ذراع الشاه، سل عن محمد الجذع لما بكاه، سل عن محمد هل رأت عين مثلما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثلما سمعت أذناه، أو وطئت قدم مثلما وطئت قدماه. يكفيه، يكفيه أن الإله أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الإله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أخلاق مفقودة. هذه الحلقة بعنوان كن إيجابيا، فالإيجابية يفتقدها كثير من الشباب، وتفتقدها كثير من الفتيات، ويفتقدها كثير من الرجال، وكثير من النساء، وكثير من الصغار، وكثير من الكبار يفتقد هذا الخلق، خلق الإيجابية. والذي نحن نتحدث دائما ونحن نستغل المناسبات الدينية والمواسم التي تحل علينا، وهذه الأحداث التي نعيشها الآن، وهذا الحادث العظيم، حادث هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم هو أول يوم من العام الهجري الجديد، عام 1440 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم وللمسلمين أجمعين أن يجعل العام الماضي يعني قد انصرف بما فيه، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا فيه جميعا ما مضى، كما أسأل الله عز وجل أن يعصمنا فيما بقي من أعمالنا، وأن يبارك الله عز وجل لنا في أخلاقنا وفي سلوكنا وفي أعمالنا وفي أعمارنا وفي أبنائنا وفي ذرياتنا وفي آبائنا وفي أمهاتنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا وأوقاتنا وأجسامنا، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، الإيجابية خلق تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة كلها، بل الدنيا كلها، أن يتحولوا من السلبية إلى الإيجابية، أن تتحول الأمة من المعصية إلى الطاعة، أن تتحول الأمة من الكسل إلى العمل، أن تتحول الأمة من التشاؤم إلى الأمل وإلى التفاؤل، أن تتحول الأمة من الفوضى إلى النظام، أن تتحول الأمة من العشوائية إلى التخطيط، أن تتحول الأمة من كل ما هو سلبي إلى كل ما هو إيجابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مكث في مكة ما مكث من أعوام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة ما يقرب من 53 عاما، وهي معظم حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لم يجد في مكة مراده، أراد أن يفكر وأن يعلم الأمة كيف تفكر تفكيرا إيجابيا. أنت في مكان ما لقيتش مرادك، خلاص تتحول، تتغير، تعطي درسا للدنيا إن أنا لازم يبقى في نظرة مستقبلية، في فكر إيجابي، في طفرة في حياتي، في إن أنا عايز أطور من نفسي، في إن أنا عايز أسعى إلى ما هو أفضل مما أنا فيه. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يترك مكة وأن يتجه إلى المدينة ليؤسس مجتمعا جديدا، وليؤسس دولته الإسلامية في المدينة المنورة. الإيجابية نتحدث عنها في القرآن الكريم، ثم نتحدث عنها في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم في الختام نذكر لكم كيف تكون إيجابيا، مستعينين ببعض المقاطع وببعض الأسئلة التي إن شاء الله سنطرحها على حضراتكم في بداية الفقرة الثانية بإذن الله عز وجل، لتعرف أخي المشاهد ولتعرفي أختي المشاهدة، هل أنت إيجابي أم لا، وهل أنت إيجابية أم سلبية، من خلال حلقتنا هذه بإذن الله. لأننا نريد أن نخرج من هذه الحلقة بطاقة فيها إيجابية، وبروح فيها تنافس، وبهمة عالية، لأن القرآن الكريم يدفعنا إلى هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا. القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى تجد في القرآن يقول لك إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في آية أخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، في آية ثالثة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، في آية رابعة لمثل هذا فليعمل العاملون، في آية خامسة وجاهدوا في سبيل الله. فدائما القرآن الكريم يحفزنا، يشحذ هممنا، القرآن الكريم دائما يدفعنا إلى كل ما هو خير وإلى كل ما هو إيجابي. عنوان الإيجابية في القرآن الكريم هو قول الله سبحانه وتعالى. اسمع معايا كده وركز بعد ما تصلي على سيدك صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا يقول لك إيه:
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم.
اسمع معايا كده وركز، ده عنوان الإيجابية في القرآن.
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
شوف الجمال، شوف الجمال القرآني، شوف الآية العظيمة الكريمة التي نطق بها القرآن الكريم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، عشان ربنا سبحانه وتعالى عايز يعرفنا أن الإيجابية تفاعل، أن الإيجابية تجاوب، أن الإيجابية حركة، أن الإيجابية نشاط، أن الإيجابية سعي، أن الإيجابية تفكير إيجابي، أن الإيجابية أن يسارع الإنسان إلى فعل الخيرات، الإيجابية أن يسارع المرء إلى طاعة الله عز وجل، الإيجابية في أن يفكر الإنسان تفكيرا إيجابيا لا تفكيرا سلبيا، الإيجابية في أن يتفاءل الإنسان، الإيجابية أن لا يتشائم الإنسان، الإيجابية أن يخطط المرء لنفسه ولمستقبله، الإيجابية أن يضع خطة وأن يضع لنفسه هدفا يسعى من أجله ويسعى لتحقيقه، الإيجابية أن الإنسان دائما يرى أن القادم أحسن، هي دي الإيجابية. لكن الإنسان متقوقع منزوي منطوي دائما ينظر بنظرة سوداوية، دائما يتشائم، دائما هذه سلبية، وهذا ما أراده القرآن وما أراده رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان الذي لا يفكر تفكيرا إيجابيا هذا إنسان اتبع هواه، هذا إنسان ظلم نفسه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اسمع يقول لك إيه:
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
يبقى أنت لو ما بقتش إيجابي خلاص ما فيش حل غير أنك سلبي. لا، إحنا مش عايزين المؤمن يكون سلبي أبدا، المؤمن إيجابي، المؤمن يتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيجابية، التحفيز، الهمة، النشاط، العمل، السعي، الحركة، هكذا يكون المؤمن. إنك لما تسمع الأذان تترك ما في يدك طالما أنه لا يوجد هناك عذر أو ضرر أو ضرورة أو حاجة ملحة فسارع إلى نداء الله، دي إيجابية. لكن إنسان استولى الهاتف المحمول أو وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب لاين تانجو فايبر إيمو أي حاجة بقى، هو عمال يلعب ويشيت ويعمل شاتنج ويلعب، خدت بال حضرتك؟ وهذه الوسائل يعني قدمها على أوامر الله، ده إنسان سلبي. إنسان كلما فتح له باب خير يعني لا يرى فيه الخير، هذا إنسان متشائم. ولذلك أنا عايزك دايما يعني كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى وكما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. شوف شوف شوف, شوف تأمل كده، يقولك أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. شوف انت بقى عايز ايه، انت عايز خير هتلاقي خير، عايز شر ستلقى شرا، ما انت اللي ناوي، انت اللي عايز، هكذا يكون تفكيرك. تمام، شوف بقى مواقف او نماذج او كيف تحدث القرآن الكريم عن الإيجابية وعن الإيجابيين، نماذج هنذكر لك بعض النماذج بعد ما تصلي على سيدك صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في معرض الحديث عن قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، رجل معروف أنه مؤمن آل فرعون، القرآن الكريم سماه رجل لأنه سعى في الحق، لأنه كان له موقف دون سائر الناس، لأنه صدع بكلمة الحق، لأنه أراد أن يكون له بصمة في الحق، لأنه تحرك من أجل الحق. شوف ربنا يقول لك إيه:
وقال رجل مؤمن.
شوف شوف، رجل رجل، ما قالش وقال مؤمن وقال شخص، لا،
وقال رجل مؤمن
لفرعون يكتم إيمانه. شوف شوف الجمال، يعني هو بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى عبر عن هذا لأنه موقفه كان موقف رجولي، تمام. ولذلك أيضا لما تحرك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، ودي فيها لمحات طيبة، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كيف سورة القصص، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. إيه الجمال هنا؟ الجمال إن برضو ربنا سبحانه وتعالى عبر عن هذا بالرجل، وبعدين قال لك إيه؟ وجاء من أقصى المدينة، من أقصى المدينة، كان معروف إن اللي بيسكن في أقصى المدينة أو في أطراف المدينة الناس البسطاء. يعني هو راجل بسيط الحال، راجل على قده، تمام؟ ولكنه تحرك، فعبر القرآن الكريم عنه بأنه رجل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ما قالش يمشي. لكن يسعى لأنه عنده همة عالية، هو رجل إيجاب، فبيعبر عن إيجابيته بسرعة، تمام. ودي فيها لمحة حلوة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أفرق لك في القرآن الكريم بين كلمتين مهمتين قوي، بين السعي والمشي. شوف، السعي دائما مستعمل في أمور الآخرة، في العبادة، في الطاعة، فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى. لكن المشي هتلاقيه في أمور الدنيا، في الأمور الحياتية، في الأمور الشخصية. ولذلك لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الطاعة وعن العبادة وعن الجمعة وعن الصلاة يتحدث ويذكر كلمة سعى أو يسعى. في أمور الدنيا بيقول لك امشي امشي، يعني في فرق بين الاثنين. السعي ده هو المشي بسرعة، ما تضيعش وقت. يبقى أنت في أمور الدين، في أمور الآخرة، في الطاعة، في العبادة، في الخيرات، عليك أن تسعى، عليك أن تسارع، كن إيجابيا في فعل الخيرات. أما في أمور الدنيا لا، عليك أن تتأنى، فكما قالوا من تأنى نال ما تمنى. بليه؟ بالتأودة، بالتأني، بالصبر، بعدم التعجل. شوف بقى الآيتين، الآية الأولانية في السعي، ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن الجمعة والمسارعة إلى والتبكير إلى الجمعة، شوف يقول لك إيه؟
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
يبقى هنا قال إيه؟ قال فاسعوا، يعني بادر، يعني سارع، يعني بكر إلى الجمعة.
لا تتوانى ولا تتأخر، فلا يزال قوم يتأخرون عن الجمعة أو عن الصلاة أو عن المساجد حتى يؤخرهم الله يوم القيامة عن الجنة. أخرش، طالما فيها خير، خير البر عاجله، تمام. إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الجنة فافعل. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. قل له خلاص اشبع بالدنيا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن السعي في القرآن، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. طب في مسألة المشي، قال لك في أمور الدنيا بالراحة كده، عايز تخطب مش تشوف واحدة كده ماشية في الشارع دي ما شاء الله، دي حلو، دي بنت مش عارف ايه، لا، مش بالسرعة ولا بالعجلة. التأني من الله والعجلة من الشيطان كما ورد في الحديث، وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح. ولذلك في أمور الدنيا بتسعى بقى على لقمة العيش، بتبحث عن بنت الحلال، عايز تعمل مشروع، مش يلا حاجة تطلع في دماغك يلا نعملها وخلاص، لا، عليك أن تتأنى، وعليك أن تتحلى بالأناة، وأن تتحلى بالصبر، وأن تتحلى بالتأودة، وأن تتحلى بالهدوء وعدم التعجل. ولذلك ربنا عز وجل في سورة الملك يقول لك إيه؟
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا.
ما قالش فاسعوا. في 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 مسألة الجمعة والتبكير للجمعة قال فاسعوا، هنا في أمور الدنيا والسعي على لقمة العيش وطلب الرزق قال لك إيه؟
فامشوا في مناكبها.
يبقى في فرق بين السعي وفي فرق بين المشي. فأنت عايز تكون إيجابي، يبقى لازم بقى يكون عندك حركة ونشاط وهمة. وإحنا عايزين نطلع من هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى بهذه الطاقة وبهذه الهمة إن شاء الله تبارك وتعالى. في القرآن الكريم نماذج ذكرها القرآن، يعني مثلا نموذج، وإحنا إذا كنا ذكرنا مؤمن آل فرعون، وذكرنا الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة ليخبر سيدنا موسى عليه السلام، لا تعالى بقى كده نشوف نماذج خارج الإنسان، خارج بني البشر بقى، تمام، أو بني آدم. في القرآن الكريم سورة زي سورة النمل، الله سبحانه وتعالى ذكر فيها نموذجين إيجابيين في غاية الروعة، النملة والهدهد. لكن هقول لك بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر سورة النمل بالجمع زي سورة النحل بالجمع، ما قالش سورة النملة ليه بالمفرد، ولا قال سورة النحلة بالمفرد، في حين أن ذكر سور أخرى بصيغة المفرد أو بالمفرد باسم المفرد زي سورة العنكبوت. ليه ربنا قال سورة العنكبوت ولم يقل سورة العناكب بالجمع؟ في فرق طبعا. صلى على سيدك صلى الله عليه وسلم. سورة النمل جاءت بالجمع لأن النمل كائن إيجابي، بس لأن النمل كائن متفاعل، كائن متجاوب، كائن يحب الحركة، كائن بيسعى، عارفين البيات الشتوى عند النمل، يدخر قوته في فصل الصيف للشتاء، تمام، ده كائن إيجابي يفكر في مستقبله، يخطط لما سيأتي، ده تفكير إيجابي. أنت لازم كمان تكون كده، أنك تفكر، أنك تخطط، أن تسعى دائما إلى رسم مستقبل حياتك ولأولادك، ماذا أريد لأولادي، وتحط قدامك كده هدف أسبوعي، هدف شهري، هدف سنوي، أنا ماذا أريد، تمام. فشوف النمل، ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن النمل في سورة النمل قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. المفسرون يقولون بأن النملة هنا ذكرت 10 أنواع من البلاغة، من البلاغة 10 أنواع من الأنواع من البلاغة أو من البيان في هذه الآية، يعني فيها عظمة في الكلام. ولذلك أقول لك لماذا قالت النملة لزميلاتها، شوف خايفة عليهم، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، أقول لك خشية النملة أن يفتنوا بذكر سليمان عن ذكر الله عز وجل. وفي موقف جميل لما سيدنا سليمان خرج لصلاة الاستسقاء ومعه الناس، تمام، القوم الذين سيصلون معه، ذكرت الرواية أن سيدنا سليمان رأى النملة ترفع يديها ورجليها، ترفع قوامها، رفع كل حال، تلجأ إلى الله، تدعو الله، تتضرع إلى الله، نملة. ربنا سبحانه وتعالى سخر لسيدنا سليمان منطق ليه؟ منطق الطير، عارف يتكلم مع الحشرات، مع الحيوانات، مع الدواب، فرأى النملة ترفع قوائمها وهو خارج لصلاة الاستسقاء، فقال سيدنا سليمان لقومه ارجعوا فقد سقيتم بدعاء نملة. ده إيجابية عظيمة قوي، ده موقف إيجابي من النملة وتفاعلها مع الكون ومع آيات الله، هي عرفت أن ما فيش مطر بينزل، لا أدعى ربنا بقى، ده إيجابية نتعلمها من النملة، نتعلم الإيجابية من الهدهد. لكن إن شاء الله في بعد الفاصل، لكن أنا قبل ما ناخد الفاصل عايز حضراتكم معلش هتحضروا ورقة وقلم علشان في بداية الفقرات الثانية بإذن الله تبارك وتعالى هيكون في أسئلة وأجوبة هنتعرض على الشاشة، حوالي 10 أسئلة علشان عايز تعرف نفسك إيجابي ولا لا، تجاوب على الأسئلة والنتيجة تعرفها إن شاء الله في آخر الحلقة أو في آخر المقطع بإذن الله إن شاء الله كده. بس عمل ما حتى أرجع إلى حضراتكم بإذن الله في الفقرة الثانية، نحضر ورقة وقلما حتى نكتب هذه الأسئلة ونجيب عليها ليعرف كل واحد منا هل أنا إيجابي أم سلبي بالإجابة على الأسئلة التي تعرض لحضراتكم في فقرة ثانية بإذن الله تبارك وتعالى. ألتقي بكم بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا لحضراتكم وكنا طالبين من حضراتكم تجهزوا ورقة وقلم حتى تتفاعلوا معنا مع هذه الأسئلة، وكل واحد يستطيع من خلال الأجوبة على تلك الأسئلة أن يرى نفسه هل هو إيجابي أم سلبي. نعرض هذا الفيديو وهذه الأسئلة وإن شاء الله نكتب هذه الأسئلة وبالإجابة عليها نعرف النتيجة إن شاء الله. تفضلوا معنا. الاختبار هل أنت شخص إيجابي أم سلبي؟ الاختبار مكون من 10 أسئلة أجب عليها بصراحة. نبدأ بسم الله. السؤال الأول، ما الذي تشعر به في العادة قبل الذهاب إلى النوم؟ هل تشعر بالإرهاق أم بالتضايق أم بالسعادة؟ كن صريحا مع نفسك، هل قبل ذهابك إلى النوم هل أنت تشعر أنك مرهق أم متضايق أم سعيد؟ السؤال الثاني، ما رأيك في المدرسة؟ ده اللي هو طالب المدرسة، طالب الجامعة، ما رأيك في الجامعة؟ الموظف، ما رأيك في الوظيفة؟ تمام، هل مهم، هل أقبل بها، هل أعتقد أنني لا أحتاجها؟ شوف أنت أجب بصراحة، يعني طبعا الأجوبة دي أجوبة يعني تقريبية، لكن أنت أجب كما ترى أنت. السؤال الثالث، صديق عزيز عليك طلب منك مساعدته في حل الواجب المدرسي، وقص عليها أي حد بقى من قرايبك من حبايبك طلب منك تساعده، هتتعامل معاه تساعده؟ طبعا هتساعده، تمام ولا؟ طيب السؤال الرابع، تشعر بالهم بسبب كثرة المهام التي أنت ملزم بفعلها، كيف تفكر في هذا؟ آمل أن يكون الوضع على ما يرام، سيكون كابوسا بالنسبة لي. ممكن بس المخرج يعني إيه، يعني الفيديو يتحرك ببطء شوية حتى يستطيع المشاهدون أن يكتبوا هذه الأسئلة وأن يجيبوا عليها، تمام. ده السؤال الإيه الرابع، ماشي يا أستاذ محمد. السؤال الخامس، أعطاك النادي لكوبا من الماء بدلا من المشروب الغازي، كنت في مكان مثلا وحد اداك، بدل ما يديك حاجة ساقعة اداك مية، هل هتصيح في وجهه وتصرخ وكده، ولا تطلب منه بلطف أن يستبدل هذا الكوب بشيء آخر، ولا مفيش مشكلة خالص والدنيا عادي يعني وحلوة؟ برضو دي ده موقف من المواقف المهمة جدا يا جماعة، يعني اللي هو عايز يقول لك أنت الأول وهلة كيف تتعامل مع الموقف، تمام. السؤال السادس، أضعت محفظتك، ما أول فكرة تخطر ببالك؟ المحفظة بتاعتك أو شنطة أو لابتوب أو أي حاجة، تبا مفيش أي حاجة خلاص تخطر ببالك عادي، أو من الآن فصاعدا علي أن أكون أكثر حذرا، أو السؤال الإجابة الثالثة، لماذا يحدث هذا لي دائما؟ يعني يقول لك كل مرة حاجة تقع مني، تمام. ده برضو الإنسان كيف يفكر أو كيف يجيب على هذا السؤال، تمام. السؤال السابع، اجتزت امتحان وحصلت على 7 من 10، ما الذي تعتقده؟ أو واحد مثلا في مشكلة وحلها بنسبة 70%، أو يعني مش الحل اللي هو يرضيه قوي، هيقول بقى الإجابة، هل هو ده مش عدل إن أنا أحصل على النتيجة دي وأنا اتظلمت، ولا أنا بذلت جهد وعملت اللي عليا ومقتنع بالدرجة دي، ولا بعض الأسئلة كانت صعبة ومفيش مشكلة عادي؟ أنت كيف يعني ترى هذا بالنسبة لك في حياتك، تمام. السؤال الثامن، صديقك المقرب يدعوك إلى حفلة، ما الذي تفعله؟ عندك مناسبة، عندك حاجة، هل أنت مش هتروح؟ أنا ما بضيعش وقت، أنا مش فاضي للكلام ده، ولا هتروح وآه وأقضي وقت كويس مع زمايلي ومع أصدقائي وأرضي الله سبحانه وتعالى، وآه أنا أخرج في فسحة بس ما معصيش ربنا سبحانه وتعالى؟ أم الإجابة الثالثة، أنني أذهب وليس لدي ما أفعله، أصلا علي حال، أنا أصلا كده كده قاعد فاضي، يلا ما هو أسلي وقتي وخلاص، هل أنت من هؤلاء؟ ده السؤال الثامن. السؤال التاسع، ماذا ترى في كوب الماء، النصف الفارغ أم النصف الممتلئ؟ يا سلام، ما هو في ناس دايما ما بيبصش غير على النص الفاضي، أو بيبص دايما هو يغلب عليه التفكير السلبي، فهل أنت من هؤلاء أم أنت بتبص للحاجة الحلوة اللي هو النص الممتلئ، أم ما بيهمكش أصلا اللي بيفرق معاك لا فارغ ولا ممتلئ؟ السؤال العاشر والأخير، ما رأيك في نفسك؟ انت فعلا تقدر تحدد هو انا ايجابي ولا سلبي، تمام، هو انا فعلا ايجابي ولا سلبي؟ والله تقدر تحدد الكلام ده بانك لو اذا كان يغلب عليك التفكير الايجابي ودايما بتبص كده ومتفائل وعندك حركة وعندك نشاط ويعني كده، ف من 0 إلى 60 نقطة ده انسان سلبي. لو النتيجة بتاعت الاجابة على الاسئلة دي من 0 لـ60 فأنت سلبي. تمام، ماشي يا أستاذ محمد. لو الأجوبة حصلت فيها على درجة من 70 لـ130 فأنت زي كتير من الناس، لست سلبيا وفي نفس الوقت ما أنتش إيجابي، يعني أنت طيب من 140 لـ200، لا أنت إنسان إيجابي تمام، وأنت تنظر إلى الجانب المشرق من حياتك، وأنت لديك القدرة على التعامل مع الأوضاع السيئة ولا تأخذ الأمور بشكل شخصي. طبعا بعد ما شاهدنا هذا المقطع الجميل المعبر وهذه الأسئلة الوجيهة التي كل إنسان، وطبعا الذي لم يعني يستطع أن يسجل هذه الأسئلة طبعا في بث مباشر، وبعد ما تنتهي الحلقة موجودة على الفيسبوك بث مباشر، وبعد انتهاء الحلقة بساعة أو يعني تقريبا ستجدونها على اليوتيوب، وتعاد في اليوم التالي غدا بإذن الله سبحانه وتعالى في الساعة 7 صباحا إن شاء الله، عشان برضو اللي عايز يسجل هذه الأسئلة ويختبر نفسه ويرى هل أنا إيجابي أم سلبي. نرجع لموضوعنا، يعني أنا بذكر المخرج يظهر الأرقام حتى يتسنى للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات لمن أراد الاتصال بنا في آخر الحلقة أسئلة حول موضوع الحلقة أو حول البرنامج بشكل عام، يعني ننتظر اتصالاتكم واستفساراتكم بإذن الله في نهاية الحلقة إن شاء الله عبر الأرقام التي ستظهر تباعا على شاشتكم المباركة بإذن الله. مسألة الإيجابية في القرآن الكريم، كما تحدث القرآن عن النمل تحدث عن الهدهد، والهدهد ده له موقف يعني في غاية الروعة. وتفقد الطير فقال ما لي، سيدنا سليمان فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شوف الهدهد الموقف الإيجابي بتاعه كيف انتهى، وكيف انتهت إيجابية الهدهد، وبماذا أدت إيجابية الهدهد. صلى على سيدك صلى الله عليه وسلم. الهدهد لما غاب عن سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان باعتباره قائد وباعتباره رئيس في مكانه وفي مجاله، لا هو بيتفقد أحوال الناس، بيتفقد أحوال الرعية، بيتفقد حتى أمور الحيوانات والدواب والكائنات التي هو يعني له سلطة عليها. فلما تفقد لم يجد الهدهد، لا ده تعامل بقى لازم، وده طبيعة الإنسان في إذا كان يتولى منصبا أو يتولى مهمة أو مسؤولية أن يتفقد أحوال رعيته تمام. فده كان دور سيدنا سليمان، ولما تفقد ولم يجد الهدهد فقال لأعذبنه عذابا شديدا. المهم الهدهد كان فين؟ شوف بقى خلي بالك، شوف الجمال بقى. الهدهد تحرك من فلسطين حيث ملك سيدنا سليمان إلى اليمن، ده كل الهدهد ده عمل من فلسطين إلى اليمن حيث ملك أو مملكة بلقيس بملكة سبأ في اليمن. شوف المسافة، أنت عارف المسافة بين فلسطين واليمن قد إيه؟ ما يقرب من 1800 كيلومتر ذهابا و 1800 كيلومتر إيابا، يعني الهدهد قطع مسافة 3600 كيلومتر ذهابا وإيابا علشان يعبر عن إيجابيته، عشان يقول انا هو لازم اتي بجديد، لازم انا عندي تطلع، انا عايز اجيب حاجه جديده، عايز اضيف حاجه للكون، عايز اقدم حاجه لربنا سبحانه وتعالى، اريد ان اقدم شيئا لدين الله. ما هو الاستاذ مصطفى صادق الرافع رحمه الله عليه كان يقول لك ايه؟ من لم يزد على الدنيا شيئا فهو زائد عليها. اللي مش هيضيف للدنيا يبقى هو عبء عليها. ولازم تعرف انك خليفه الله في ارضه، ولازم تعرفي انك خليفه لله سبحانه وتعالى في الارض، انت مستخلف على الكون ده، انت مستخلف على الارض، انت مستخلف لعماره هذا الكون، هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، انت خليفه لسيدنا ادم، انت خليفه لرسول الله، انت خليفه، وربنا سبحانه وتعالى سيسالك عن خلافتك في الارض، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، طب انت هتعمل ايه بقى؟ هتضيف ولا هتبقى زيك زي غيرك؟ هتبقى إيجابي وتتحرك وتضيف وتبقى صاحب بصمة وأثر طيب، ولا هتبقى سلبي وزي الناس يقول لك يا عم خلينا ماشيين جنب الحيط؟ ده الناس دلوقتي مش ماشية جنب الحيط، الناس ماشية في الحيط، الناس لابسة، الناس يعني أصابها الكسل والفطور وتفضل معنا اتصال أم عمر. أم عمر انقطع الاتصال. طيب
مع حضرتك يا شيخ، مع حضرتك
اتفضلي اتفضلي يا ام عمر.
كنت عايزة اقول لحضرتك حاجة، انا على طول سلبية، على طول بعيط، على طول خايفة من الموت، مش عارفة اعيش حياتي خالص زي الناس يا شيخ.
عاملة ايه في عاملة ايه في الصلوات والفجر
والله
والاذكار؟
بصلي يا شيخ الحمد لله، يعني هو اللي بيفوتني صلاة الفجر لاني ببقى مش حاسة بنفسي اصلا خالص، مع
تمام.
اني بقول قبل ما انام الاذكار هو دايما بقرأ سورة الملك وبقول يا رب اللهم بلغني صلاة الفجر، بنام على وضوء، بقول أذكار الصباح والمساء،
تمام.
بس دايما 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 تعبانة يا شيخ، مش عارفة أعمل إيه، نفسي
في
ربنا يفش عني
في
أعمل
هل في
إيه.
مشكلة تعيشينها الآن؟ أو في أزمة
والله
حصلت لك
بيبقى
قريبا؟
في حوارات في البيوت وكده، بس ده شيء ما يأثرش في نفسيتي ده خالص
تمام.
يعني.
طيب هل هذا التفكير يعني هل هو حديث أم يعني بقاله فترة مع حضرتك؟
لا بقاله زي سنتين يا شيخ، بس الحمد لله اخدت فترة بقيت كويسة ورجعت تاني اتعب
طيب
اتعب من
حاضر.
الموت، يعني لدرجة انا بقعد فترة طويلة عبال ما انام
طيب
عشان
حاضر.
افكر انا خلاص هموت هسيب اولادي، بعيط يا شيخ كتير، ببكي بقعد ادعي ربنا يحوش عني كتير، بكلم
طيب
ربنا كتير جدا.
ملتزمة بآداب النوم يا أم عمر؟
والله يا شيخ الحمد لله بنام على وضوء وبنفض مكان السرير وبقرأ
في
المعوذة زي
كوابيس في النوم أو
والفاتحة.
حاجة بتضايقك وأنت نايمة؟
لا خالص
طيب خيرا حاضر أجيبك إن شاء
ماشي
الله.
ماشي يا شيخ
ربنا يبارك فيك. طبعا أختنا أم عمر ربنا يبارك فيها ويحفظها، مسألة الخوف وكده دي ممكن تكون وسوسة شيطان، والشيطان يريد أن يفسد عليها حياتها، فهي تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وعايز أقول لها شغلي سورة البقرة في بيتك أو اقرأي سورة البقرة، فهي طاردة للشيطان من حياتك ومن أفكارك ومن بيتك. وإن شاء الله بعدما تقرأين سورة البقرة أنا أفضل تقرأينها، ويعني تبقى برضو في موجودة في البيت شغليها وانت في المطبخ وانت بتعملي حاجة تمام، ودي برضو ان شاء الله تساعدك على التخلص من هذه الوسوسة، لان طالما ده شغل ايه يعني وسوسة ليس اكثر، وبفضل الله انت محافظة على الصلاة ومحافظة على الاذكار ومحافظة على اداب النوم، فخلاص يعني في تحسينات ان شاء الله باذن الله يكون القادم احسن. علينا بس بصورة البقرة والاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم والدعاء والدعاء والدعاء، وعلينا بهذا الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها في شخص سيدنا أبي أمامة، لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولقى في وقت غير وقت الصلاة قال له ما الذي جلسك في وقت غير وقت الصلاة؟ قال له يا رسول الله هموم لزمتني وديون، أنا مهموم. قال له ألا أدلك على كلمات إن أنت قلتها عند الصباح وعند المساء أذهب الله همك، أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى. قال قل عند الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إن شاء الله إذا التزمت بهذا الدعاء كما التزم به أبو إمامة سيذهب الله عنك همك بإذن الله تبارك وتعالى. من معنا اسم محمد؟ أمة الله مرحبا، تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام والرحمة، تفضلي.
انا بس بتكلم معاك يا شيخ، معلش انا الواحد بيدعي كتير وبيصلي بس بيجيله يأس جامد، مش عارفه ليه كده.
انت بتدعي يا أمة الله وانت على ثقه بان الله سيستجيب لك ام لا؟
لا بدعي عندي ثقه والله بس مش عارفه.
طيب اجيبك ان شاء الله. حاضر ربنا يكرمك. طيب سعد تفضل يا استاذ سعد.
نعم بس
تفضل سؤالك يا حبيب يا استاذ سعد. طيب خلاص. طيب أمة الله بتقول انا دايما بدعي وبحس ان الدعاء يعني ما مش عارف ما بيستجابش، او احنا اهم حاجه يا أمة الله وكل انسان بيشوفنا دلوقتي ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، عايزين واحنا بندعي يكون عندنا يقين بان الله سبحانه وتعالى سيستجيب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا كده قال ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، يعني انا بدعي وواثق ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لي، لان هو اللي قال لنا ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وده كان كلام سيدنا عمر. سيدنا عمر كان يقول لي انا لا احمل هم الاجابه، انا عارف ان ربنا هيستجيب لي، لكن احمل هم الايه؟ الدعاء، ان انا ادعي وانا على يقين بان الله عز وجل سيستجيب، وما ياس ولا أتعجل الإجابة، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. والإنسان لا يتسرب إلى ذهنه إن أنا عشان معاصي كتير وعشان ذنوب، لا، ربنا استجاب لإبليس، قال رب أنظرني، قال فإنك من المنظرين. فما تيأس أبدا أنت تدعو ربنا سبحانه وتعالى، كن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يسمعك وسيستجيب لك. مين معانا أستاذ محمد؟ أم محمد، تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
صراحة البرنامج بتاع حضرتك ما شاء الله، ربنا
الله يبارك فيك يا رب.
الله يبارك لك يا رب.
يا رب ربنا يتقبل منا ومنك.
الله يصلح حالك.
الله يكرمك.
صراحة يا شيخ أنا عايز أسألك على حاجة صراحة.
تفضل.
أنا على طول ببقى عايزة، ببقى عصبية، وعصبيتي بتطلع حاجات وحشة جدا، مع إني أنا ملتزمة وبحاول بقدر الإمكان إن أنا ما أتعصبش، لدرجة العصبية والغضب بتاعي ده بيأثر على الناس حواليا كتير.
تمام.
وما بعرفش أخد قرار في حياتي على فكرة.
نعم.
مبعرفش اخد قرار كمان في حياتي.
يعني دول مشكلتين، العصبية ولا تستطيعين اخذ قرار.
ايوه.
طيب حاضر، حاضر يا ام محمد، ربنا يبارك فيك. فضل يا استاذ عبد السلام. انقطع. طيب ام محمد عندها مشكلتين، المشكلة الاولى عصبية، والمشكلة الثانية عدم استطاعة اخذ القرار. العصبية طبعا سببها الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم في أصغر وصية أوصى بها عندما قال له الرجل أوصني، قال لا تغضب، يبقى الحاجة ما نغضبش. تمام. والإنسان يحاول دائما أن يكون يعني عنده هدوء، ولو في حاجة بتنرفزني ما حاولش أن أنا أعملها أو أكررها، وحاول أتمالك أعصابي بالذات عند الحاجة لما أول ما بتحصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ففي الأول خالص أول ما تحصل الحاجة، لا أنا أتريث كده وأصبر وأملك نفسي. أنت عارف يا أم محمد، لو تمالكت أعصابك في أول المشكلة خلاص هيبقى بعد كده الأمر سهل جدا جدا جدا. يبقى إذا نتملك نفسنا، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كنت عصبية وأنا واقفة ممكن أعود، لو أنا قاعدة ممكن أميل، ممكن أسيب المكان، ممكن أروح أغسل وشي أو أشطف وشي أو أتوضأ، ده برضو يعني يساعد على تغلب على النرفزة والعصبية. أختنا أسماء. تفضلي يا استاذه اسماء.
انا معاك يا شيخه، وانا في حاله اللي انا فيها بيتقدم لي ناس وكده، وانا مش عارفه ان انا اخد قرار، ومن كتر الناس اللي جالي عقده يعني وكده، ومش عارفه اخد اي قرار في اي حاجه، وعلى طول سلبيه، وعلى طول حالتي نفسيه تعبانه، وعلى طول مرهقه، وعلى طول يعني نفسيتي تعبانه من كلام الناس اللي حواليا واحباط الناس اللي جابته لي، برغم ان انا يعني على طول بندعي ربنا ودايما عندي ثقه في الله وكده، بس ما اعرفش كل حاجه بحيث مني حتى علاقتي مع ربنا وكده، حاسه ان خلاص ما فيش حاجه بنعملها عدل ولا صح ولا غلط، مش عارفه اي حاجه اصلا.
يعني انت بتشتكي ان كتير من العرسان بيتقدموا بس ما فيش نصيب؟
هو ما فيش نصيب، بس الناس اللي المجتمعات اللي حواليا احبطتني وانا عندي 19 سنه.
المجتمعات اللي حواليك ايه
احبطتني؟ يعني كل الناس خلاص انت غلط وانت وانت، ما حدش بيقول اي حاجه.
فانا
ما عادش الصراحه ما دخلت في حالة كده يعني.
طيب حاضر، حاضر يا أستاذ أسماء، ربنا يا رب يبارك فيك إن شاء الله ويرزقك الزوج الصالح. أحمد تفضل.
أيوة يا فندم.
تفضل، تفضل يا أستاذ أحمد. معك، أسمعك يا أستاذ أحمد، اتفضل.
أيوة يا أستاذ.
تفضل يا حبيب. ممكن توطي التلفزيون شوية، ممكن تخفض صوت التلفاز قليلا حتى تستطيع سماعي.
تمام يا فندم.
بعد اذنك اتفضل.
ايوه يا فندم، انا بس عاوز اسالك يا شيخ بس عن حاجه، ان انا مش منتظم عن الصلاه خالص.
تمام.
يعني انا باجي في وقت ان انا اصلي واستقيم، وبعد كده بلاقي نفسي قطعت الصلاه، مع ان يعني انا شفت رؤيا للرسول صلى الله عليه وسلم كذا مره.
نعم.
بس باجي انتظم حاجه كده، يعني مش عارف، يعني بلاقي نفسي مره واحده قصرت في الصلاه، ما بقتش يعني ان انا اعرف اصلي تاني.
يعني انت لما بتلتزم بتقعد قد ايه ملتزم يا استاذ احمد؟
انا يعني كنت بلتزم ساعات، يعني ممكن التزم سنه، اجي اقوم راجع اقعد شهر. اجي ادخل في مشاكل.
طب انت خلال الشهر اللي انت ما بتصليش فيه ده ما بتحسش بالم؟ ما بتحسش بانك يعني بتعمل حاجه؟
ايوه بحس بالم وبحس بكسل كده،
انك مقصر مع ربنا قوي. طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله. حاضر. في اتصالات تانية يا أستاذ محمد؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. اختنا ام محمد طبعا اجبنا لها عن العصبيه والنرفزه وموضوع اخذ القرار. اخذ القرار يا جماعه احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا خبره، بمعنى مساله الاستشاره احنا عايزين نستشير الناس اللي حوالينا وما نستشيرش اي حد. يعني انا مثلا استشير ذوي الخبره، استشير لو انا عندي زوج استشير زوجي، استشير والدي، استشير والدتي، استشير اختي، وبعد الاستشاره اعمل استخاره وادعي ربنا سبحانه وتعالى. وبعمل بعمل الاستخارة حسن الامر اللي انا مقبل عليه ده ماشي وانا مرتاح له خلاص، يبقى انا امضي في هذا، بس الموضوع سهل. واختنا اسماء ربنا يا رب يبارك فيها ويرزقها الزوج الصالح ان شاء الله، عايز اقول لها مساله الزواج هي مساله رزق وقدر من الله سبحانه وتعالى. فالمساله مش مساله، يعني هي مساله وقت. يعني الانسان او المرء او الواحد مننا ممكن يتجوز على 25، واحد تاني على 26، واحد تاني على 30، واحد تاني فوق، واحد تاني اقل. ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، زي ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا يعني المساله مش عايزين بقى ايه، ولا تتاثري بكلام اي احد ولا المجتمع، ولا يعني برضو الناس ممكن تديك كلام سلبي. لا، أنا طالما أنني أرضي الله سبحانه وتعالى وأفعل ما أمرني به الله عز وجل وما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بالأسباب وأدعو الله سبحانه وتعالى، خلاص أنا يعني كلام الناس يعني ما يأثرش عليا ولا يشغلني، ما دمت أن أنا إيه برضي ربنا سبحانه وتعالى. إلا الكلام بقى اللي هو طيب، اللي هو الكلام الذي يدفع، الكلام الذي يرفع المعنويات، الكلام الذي فيه كلام إيجابي. لكن الكلام السلبي ننحيه جانبا حتى لا يؤثر على حياتنا ولا على تصرفاتنا. وانت برضو يا أستاذة أسماء ربنا يا رب يبارك فيك ويكرمك ويقدر لك الخير إن شاء الله. أي حد يتقدم لك ما تستعجليش، ما احنا قلنا في أمور الدنيا ما نستعجلش، نكون إيجابيين. إزاي؟ إن احنا ندعي ربنا، نعمل استخارة مرة واثنين وثلاثة واربعة، تكرار الاستخارة هذا أمر لا بأس فيه. سيدنا عبد الله بن الزبير أو سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه علشان يعمل الكعبة سنة 63 أو 64 هجرية، عمل إيه؟ عمل استخارة، قالوا عمل استخارة ثلاث مرات علشان يهدم الكعبة أو لا، وعلشان يعيد بناها. يعني الاستخارة أمر مشروع وتكرارها أمر مشروع. فأنت اعمل استخارة وخذي رأي ذوي الخبرة واستفيدي من آرائهم، وعليك بالتأني بالتأني بالتأني، ما نستعجلش. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. فالتأودة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، والتأني وعدم التعجل يحبهما الله تبارك وتعالى. أما أخونا أحمد موضوع الصلاة، بص يا أستاذ أحمد ربنا يكرمك رب ويثبتنا وإياك على طاعته، اللهم آمين. مسألة الصلاة مسألة في غاية الأهمية طبعا، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى يرزقك وكما أنك لا تستطيع أن تعيش بدون طعام أو بدون شراب، فيجب عليك أو ينبغي عليك ألا تستطيع أنك لا تستطيع أن تعيش بدون عبادة ولا بدون صلاة. ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأنت لا أصلي وبعدين خلي بالك بقى لما تحس أنك يعني برضو هتبدأ تبعد، خلي بالك إن ده الشيطان، تمام؟ إن الشيطان قعد لابن آدم بكل طرقه، يجي عند الخير يقول لك يا عم ما استنى شوية، يعني الجماعة دول بيطولوا بين الأذان والإقامة، استنى لما يقيموا الصلاة، لما يقيموا استنى عشان الشيخ ده بيطول قوي، ده بياخد في الفتحة خمس دقايق وبيقرأ سورة كمان بعد الفتحة، استنى استنى تلحقوا على الركوع. يقعد الشيطان يسوف لك ويوسوس لك ويزين لك. عدت الإقامة وعدت تكبيرة الإحرام وعدت الركعة الأولى، لو لحقت التشهد يبقى يعني إيه؟ ليه؟ ما تعملش كده. ولذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم وخلي عندك همة عالية، أول ما تسمع النداء سارع سارع. ده الناس كان بيبقى في السلف الصالح بيبقى مشلول مصاب بمرض الفالج، يعني شلل نصفي، ويسمع الأذان يقول لهم أنت معاك عذرك، يقول لهم أسمع النداء لا أستطيع أن أجيب النداء، أن أجيب لا أستطيع أن أتخلى عن النداء بعد أن سمعت النداء. طالما أنا أسمع النداء خلاص يبقى أنا إيه علي أن أجيب، وهو مصاب بمرض الشلل النصفي. لكن إحنا أصحاء ونقصر في صلاة في الصلاة أو في الذهاب إلى بيوت الله، هذا مما لا يليق. فالإنسان ينبغي أن يضع أن يجعل صلاته نصب عينيه، كما قال ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النماذج في الإيجابية بعد ما تكلمنا عن المؤمن آل فرعون وعن النمل وعن الهدهد، يعني المخرج ربنا يبارك فيه بيقول لي خلاص الوقت، فأنا بس بسرعة في عجالة أتكلم مع حضراتكم كيف تكون إيجابيا، كيف تكون إيجابيا. وأول حاجة إنك تستعيذ بالله من الكسل، مش عايزين يبقى حد عند، مش عايزين حد كسلان، كفانا يا جماعة كسل، كفى الأمة كسلا، كفى الأمة فطورا وتشاؤما وسلبية. عايزين ننطلق بقى عشان نقود العالم، نريد أن نقود الدنيا، نريد أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا. المؤمن يكون إيجابي، المؤمن يكون إيجابي، شوف حتى في آخر لحظة. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة من الأخرى الصغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. يقول لك حتى أنت خلاص يا ما هتقوم، بس أنت في إيدك نخلة. يقول لك ده بيعودك انك تكون ايجابي، انك تعمل خير، انك تعمل اثر طيب، انك تعمل اللي عليك وخلاص، اترك الباقي، ثم اترك الباقي على الله سبحانه وتعالى. تمام، يبقى اول حاجه تستعيذ بالله عز وجل من العجز والكسل، وده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل. شوف عايز اقول لك اي حاجه عايزها قول يا رب، قول يا رب. الشاب اللي هو راح يتقدم لكذا بنت ومفيش نصيب، لسه الخير جاي. البنت زي ما قالت اختنا اسماء، كل ما يتقدم لحد اقول لها اصبري الخير جاي، والله هتفتكر الكلمه بتاعتي دي، الخير جاي ان شاء الله، بس كوني على يقين بان الخير قادم. هو ده التفكير الايجابي بقى. تمام، يبقى الامر الاول الدعاء، الامر الثاني التوكل على الله والثقه بما عند الله سبحانه وتعالى، توكل على الله والاخذ بالاسباب. الامر الثالث التفاؤل والامل، واننا دايما متفائل ولا يتشائم، لان التشاؤم ليس من اخلاقنا. ربنا قال ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واليأس ليس من أخلاقنا نحن المسلمين، المسلمون لا ييأسون. كيف تيأس والله موجود، كيف تيأس والله موجود، كيف تيأس وربك سبحانه وتعالى سخر لك الكون كله؟ أبدا. الأمر الرابع كيف تكون إيجابيا، دعك من مصاحبة المثبطين المحبطين. واحد يقول لك يا عم خلاص بقى هم اللي صلوا خدوا ايه، خدنا على جناحك يا عم الشيخ، ابقى ادعي لنا مش عارف، طب ما انا عملت وقدمت السي في بتاعي في كذا شركه وكذا مدرسه وكذا مؤسسه، خلاص بقى انا عملت اللي عليا. لا، انزع هذه الكلمات التشاؤميه السلبيه من قاموس حياتك. لا، انا اقدر، انا اعمل، انا استعين بالله. استعين بالله ولا تعجز، وخلي عندك همه كده وانطلق، كما قيل ان عزمت فبادر وإن هممت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر. بسرعة كده قبل ما ننهي الحلقة، التعليقات إن شاء الله، تفاعل حضراتكم دائما هذا فوق العين والرأس، لن أتركه أبدا. المخرج الكريم العظيم الأستاذ محمد بطير ربنا يبارك فيه، والطاقم الذي يعمل خلف الكاميرات كله مشكور، والله هذا جهد مشكور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم جميعا فرضا فرضا، اللهم آمين. طبعا التعليقات اللي هي فيها شكر والكلام ده، احنا عايزين تعليقات يا جماعة ربنا يبارك، بعد إذن حضراتكم، يعني في صميم الموضوع حاجة تضيف للموضوع علشان نقدر نحن ناخد منها فكرة نضيفه إلى الحلقة أو إلى موضوع الحلقة إن شاء الله. أختنا شيماء بتقول كلام طيب، إذا ضاعت عليك فرصة واحترق قلبك عليها كن إيجابيا وتذكر عسى ربنا أن الله الله. شكرا يا أستاذة شيماء، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، كن أنت الأمل وإن أغرقك من حولك باليأس. شكرا أختنا شيماء. في تعليقات يا أستاذ محمد بعد كده، طبعا كان في تعليقات كتير، بس أنا طبعا احنا بنركز على التعليقات التي يعني فيها إضافة كما قلنا. أخونا محمد أيمن سرحان يقول متى سعيت نحو النجاح فكن إيجابيا في تفكيرك، ففي ضروب الحياة ونحن نحاول تحقيق النجاح تواجهنا عديد من المواقف التي قد تكون إما أحجارا نتعثر بها أو أحجارا ترفعنا إلى فوق. إيه الكلام الكبير ده ما شاء الله، والفارق بين الاثنين هو طريقة تفكير كل منا، كن إيجابيا واحذف كلمة مستحيل. نعم، يعني كما قلت منذ يعني لحظات، طبعا الإيجابية موضوع مهم جدا، عايزين نفكر تفكيرا إيجابيا وننطلق في حياتنا ونري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، ونكون بقى خلاص بعد هذه الحلقة والإجابة على الأسئلة التي طرحناها على حضراتكم في أول الفقرة الثانية تكون دفع لنا، وكل واحد بقى يعرف هل أنا إيجابي ولا سلبي، ونستعين بالله سبحانه وتعالى وندعو الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق. وفي الختام نحمد الله على التمام ونشكره على الإنعام ونسأله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد ظلام، والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
خلق الرحمة بالأخلاق خلق ينبع من إيماني، خلق ينبع من إيماني، خلق الرحمة بالأخلاق.